الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب فضل الإحسان إلى المملوك. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب فضل الإحسان إلى المملوك. المملوك يراد به من تحت يد الإنسان من ملك اليمين، من الرقيق، الإماء والعبيد. وقد جاءت الشريعة بالحث على الإحسان إليهم وإكرامهم ومعاملتهم المعاملة الرفيقة الطيبة. ولهذا في هذه الآية الجامعة لما يتعلق بالمعاملة مع الخلق، مع عباد الله، لأن الإحسان الذي أمر الله سبحانه وتعالى به نوعان: إحسان في عبادة الخالق، وإحسان في معاملة المخلوق. وكل من النوعين يتناولهما قول الله سبحانه وتعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. المحسنين أي في عبادة الخالق، والمحسنين في معاملة الخلق. والإحسان في معاملة الخلق كل بحسب مقامه. ولهذا فإن الأبوين لهما من الإحسان للخلق أعلى الدرجة، ولهذا قدم في الآية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. بهما بدأ، كما في الحديث لما قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فهم أحق الناس بالإحسان وأولاهم به. ولهذا قدم في الآية الكريمة الجامعة لمن ينبغي أن يعتنى بالإحسان إليهم عناية عظيمة، وإلا الإحسان كتبه الله على كل شيء، كما في الحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء، لكن هؤلاء لهم شأن خاص في الإحسان، ولا سيما الأبوين، ثم القرابة، ثم اليتامى، ثم المساكين، ثم الجار القريب، جار ذي القربى، ثم الجار الملاصق، ثم الصاحب بالجم، ثم ابن السبيل، ثم ملك اليمين. هؤلاء كلهم لهم حق في الإحسان، حق خاص، وكل بحسبه وبحاله ومقامه. والشاهد من الآية للترجمة قول الله سبحانه وتعالى: وما ملكت أيمانكم. ففيه الأمر بالإحسان إلى ملك اليمين، الإحسان إلى ملك اليمين. والإحسان إلى ملك اليمين يتناول جانبي الإحسان القولي والفعلي. القول بالكلام الطيب الرفيق اللين الحسن مع البعد عن الغلظة والشدة والفظاظة والألفاظ التي لا تليق، وأيضا الجانب الفعلي بالإكرام والإحسان وعدم تكليفهم بما لا يطيقون، مثل ما سيأتي معنا فيما ساقه المصنف رحمه الله تعالى من أحاديث. نعم.
قال الشارح: والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله يأمر تعالى بعبادته وحده لا شريك له، لأنه الخالق الرازق، وأن لا يشرك به شيئا من مخلوقاته، ويوصي بالإحسان إلى الوالدين والأقربين واليتامى والمساكين والجيران والضيوف والأرقاء، لأن الرقيق ضعيف الحيلة أسير في أيدي الناس. وعن أبي رجاء الهروي قال: لا تجد سيء الملكة إلا وجدته مختالا فخورا، وتلا: وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، ولا عاقا إلا وجدته جبارا شقيا، وتلا: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا.
هذه فائدة حقيقة نفيسة، يعني جديرة بالتأمل، مستفادة من الآيتين. يقول أبو رجاء الهروي: لا تجد سيء الملكة، يعني سيء التعامل مع من تحت يده، إلا وجدته مختالا فخورا، إلا وجدته مختالا فخورا، لأن الله عز وجل بهذا ختم الآية: وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ولا تجد أيضا عاقا، أي لوالديه، إلا وجدته جبارا شقيا، إلا وجدته جبارا شقيا. وتلا قول الله عز وجل: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر رضي الله عنه وعليه حلة وعلى غلامه مثلها، فسألته عن ذلك، فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم وخوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن المعرور بن سويد، قال: رأيت أبا ذر الغفاري رضي الله عنه وعليه حلة. الحلة هي اللباس الذي يتكون من قطعتين مثل الإزار والرداء، ويقال له حلة لأن إحداهما تحل على الأخرى، فعليه حلة يعني إزار ورداء. وعلى غلامه مثلها، يعني ألبس خادمه مملوكه مثل لباسه تماما، لم يميز نفسه عن مملوكه بلباس، جعل لباس مملوكه مثل لباسه تماما. فسألته عن ذلك، فسألته عن ذلك، يعني لو جعلت لغلامك أي لباس وجعلت لنفسك الحلة، فسألته عن ذلك، فذكر رضي الله عنه أنه ساب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه، فعيره بأمه، قال: يا ابن كذا، يعني يعيره بوالدته. حصل منه ذلك أنه ساب رجل، صار بينه وبين رجل مغاضبة مشادة، فسابه بأمه، قال: يا ابن كذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنك امرؤ فيك جاهلية. من الذي يروي ذلك؟ أبو ذر نفسه رضي الله عنه يروي ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنه: إنك امرؤ فيك جاهلية. وهو الذي أيضا يروي رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن رغم أنف أبي ذر، يرويها رضي الله عنه. وأيضا لما تتأمل تجد ما أكرم الله سبحانه وتعالى به الصحابة الكرام رضي الله عنهم من قوة الاستجابة للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني بعد تلك القصة التي حصل فيها مسابة بينه وبين رجل ثم عيره بأمة، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم له: إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية، أي فيك خصلة من خصالهم، هذا المراد، فيك جاهلية يعني فيك خصلة من خصال الجاهلية. فمن بعدها عظمت عنده المعاملة الحسنة واللطف ونحو ذلك مع ملك اليمين. إنك امرؤ فيك جاهلية، هم يعني المماليك الأرقة إخوانكم، يجمعكم بهم أخوة الدين، أخوة الإيمان، إخوانكم وخولكم، أكرمكم الله عز وجل بأن كانوا خدما لكم، يقومون بمصالحكم وشؤونكم، فهو أخيك في الوقت نفسه، أكرمك الله بأن كان يقوم على مصالحك وأعمالك، جعلهم الله تحت أيديكم يعني خدما لكم. فمن كان أخوه تحت يده، انظر النصح ما أعظمه والرفق ما أطيبه، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. هذا كله رفق ولطف وإحسان إلى ملك اليمين. من بعد هذه الوصية من النبي عليه الصلاة والسلام أصبح يعامل هؤلاء على أعلى درجة، حتى إنه يسويهم بنفسه في 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 لباسه. فذكر سبب ذلك لما قال له، يعني لما رآه حلة غلام مثل حلته ولباس غلام مثل لباسه، ذكر له سبب ذلك، وهو ما حصل منه وأيضا ما نصحه به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله فعيره بأمه قال له يا ابن السوداء، قوله فيك جاهلية أي خلق من أخلاق الجاهلية، وهي ما قبل الإسلام سموا به لكثرة جهالاتهم. وقوله هم إخوانكم وخولكم أي أنتم وهم أولاد آدم، وخولكم أي خدمكم. وفي الحديث الندب إلى مساواة المماليك في الطعام واللباس.
الأولى والله تعالى أعلم من يعني قول الشارح أنتم وإياهم، يعني معنى إخوانكم أنتم وإياهم أولاد آدم، أن يقال المراد بالأخوة أخوة الدين، وهي أقوى وأعظم. إخوانكم أي في الدين، يجمعكم وإياهم رابطة الدين والإيمان، إنما المؤمنون إخوة. نعم.
قال رحمه الله: وفي الحديث الندب إلى مساواة المماليك في الطعام واللباس، وإن كان الاستئثار جائزا إذا لم ينقصهم عن عادة البلد.
يعني يجوز إذا ميز نفسه وأعطاهم من، لكن الأكمل والأفضل والذي جاء الندب إليه هو الإكرام لهم بمثل ما، ولهذا سيأتي معنا أن الأفضل في الإكرام أن يجلس خادمه معه على طعامه، أن يجلسه معه يأكل وإياه من 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 صحن واحد ووعاء واحد، هذا الأفضل. لكن إما استطاع أن يصل إلى الأفضل فيعطيه من نصيبا من الطعام الذي ولي هذا الخادم جلبه وإصلاحه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي علاجه. رواه البخاري. قوله الأكلة بضم الهمزة هي اللقمة.
ثم أورد رحمه الله عن أبي هريرة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، يعني بعث الخادم إلى السوق يشتري الطعام، أصبح الخادم هو الذي ولي جلبه، وهذا الانتقال للطعام والاختيار له والبحث عن الأفضل يوجد شيء من تعلق بالنفس بهذا الطعام، فلا يليق أن يجلبه وينتقيه ويحضره وربما أيضا يتولى إصلاحه ثم لا يكون له نصيب منه، هذا ما يليق. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام فإن لم يجلسه معه، وهذه درجة الكمال إذا صنع الطعام وهي يأتي بالخادم ويجلسه معه على السفرة يأكل معه. وأهل العلم يقولون أيضا مثل المملوك في المعاملة الحسنة ما يكون عند الإنسان من خادم في بيته أو سائق أو نحو ذلك، فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين، لقمة أو لقمتين، أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي علاجه. معنى ولي علاجه يعني جلبه وإصلاحه وتولى هذا الأمر، فليطعمه أو ليناوله اللقمة واللقمتين والأكلة والأكلتين. وقوله اللقمة واللقمتين والأكلة والأكلتين هذا قليل باعتبار قلة الطعام إذا كان الطعام قليل، لكن إذا كان الطعام الذي جلب فيه وفرة ما يعطيه لقمة أو لقمتين، يعطيه نصيبا أيضا وافرا من الوفرة، وإذا كان قليلا يعطيه من القليل لقمة أو لقمتين، يعني إن كان الطعام قليلا أعطاه قليلا وإن كان كثيرا أعطاه كثيرا. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه الأمر بالتواضع وعدم الترفع على المسلم، ويلتحق بالرقيق من في معناه من أجير وغيره.
التواضع مثل ما قال يجلسه معه، يجلسه معه يعني يأتي بخادمه على سفرة واحدة يجلسه معه يأكل، فهذا من التواضع. حتى لو لم يتيسر هذا الأمر للمرء في كل مرة، لو في بعض المرات حتى يشعر خادمه أو أجيره بمكانه ومنزله، وحتى يكون في المرء شيء من التواضع. وأيضا قوله ويلتحق بالرقيق من في معناه، يعني من خادم في البيت أو عامل في مزرعة أو سائق لسيارة أو نحو ذلك. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب فضل المملوك الذي يؤدي حق الله تعالى وحق مواليه. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. متفق عليه.
قال: باب فضل المملوك الذي يؤدي حق الله وحق مواليه، الذي يؤدي حق الله وحق مواليه. الفضل الذي جاء في جميع النصوص التي ساقها في الترجمة هو أن له أجران، ممن يكون ممن يؤتون أجرهم مرتين، ممن يؤتون أجرهم مرتين، مرة على إحسانه في عبادة الخالق سبحانه وتعالى، ومرة على نصحه لسيده ومالكه، فيؤجر مرتين، ممن يؤجر مرتين. وورد في القرآن وأيضا في السنة في أحاديث عديدة ذكر أعمال وأوصاف يؤتى أصحابها الأجر مرتين، والسيوطي رحمه الله جمع في ذلك رسالة سماها مطلع البدرين في من يؤتى أجره مرتين مطبوعة. فجاء في القرآن نصوص عديدة في ذلك، نصوص عديدة في ذلك، وأيضا في السنة. وممن يؤتى أجره مرتين المملوك إذا كان محسنا في العبادة، عبادة الله، ومحسنا في المعاملة لمالكة، محسنا في المعاملة لمالكة، فيؤجر على إحسانه في عبادة الخالق ويؤجر على إحسانه في المعاملة لمالكه، كما في هذا الحديث قال: إن العبد يعني المملوك إذا نصح لسيده أي مالكه وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك المصلح أجران، والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. متفق عليه.
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه هو بمعنى الحديث الذي قبله: العبد المملوك المصلح، للعبد المملوك المصلح أجران. أجران، الأجران بيانهما مر في الحديث الذي قبله: أجر على نصحه لسيده وأجر على إحسانه في عبادة الله عز وجل. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال الحافظ رحمه الله: وإنما استثنى أبو هريرة رضي الله عنه هذه الأشياء لأن الجهاد والحج يشترط فيهما إذن السيد، وكذلك بر الأم، فقد يحتاج فيه إلى إذن السيد في بعض وجوهه بخلاف بقية العبادات البدنية.
نعم، يعني المقصود فيما قاله أبي هريرة رضي الله عنه بيان هذا الفضل العظيم، بيان هذا الفضل العظيم الذي جعل للمملوك إذا جمع بين الإحسان في عبادة الله والنصح لمالكه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي عليه من الحق والنصيحة والطاعة أجران. رواه البخاري.
نعم، وهو بمعنى ما قبله.
قال المصنف رحمه الله: عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. متفق عليه.
هذا الحديث جمع حديث أبي موسى رضي الله عنه، جمع النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثلاثة خصال أو ثلاثة أمور يؤتى أهلها وأصحابها الأجر مرتين. الأول: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهذا يؤتى الأجر مرتين: مرة على الإيمان الأول ومرة على الإيمان الثاني، إيمانه بمحمد عليه الصلاة والسلام: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين. هذا الأول. الثاني قال: والعبد المملوك، هذا موضع الشاهد، إذا أدى حق الله وحق مواليه، أحسن في عبادة الخالق ونصح لسيده ومالكه ومواليه. والثالث: رجل كانت له أمة أي مملوكة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها. فهو مأجور على الأمر الأول الذي هو التأديب والتربية والإحسان في التعليم، هذه لها أجر، والأجر الثاني العتق وتزوجها، وهذا أيضا من التواضع الذي يؤجر عليه، فله أجران. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث فضل هؤلاء الثلاثة، ويشهد لذلك قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. قال المصنف رحمه الله: باب فضل العباد.
وممن يؤتون الأجر مرتين نساء النبي، نساء النبي صلى الله عليه وسلم، كما بين الله عز وجل ذلك في سورة الأحزاب: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين، نؤتها أجرها مرتين. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب فضل العبادة في الهرج، وهو الاختلاط والفتن ونحوها.
في الهرج،
ضبطها بالفتح، أحسن الله عليكم. قال: عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. رواه مسلم.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: فضل العبادة في الهرج. ما هو الهرج؟ قال: الاختلاط والفتن ونحوها. اختلاط الأمور، نشوب الفتن بين الناس. العبادة في ذاك الحين كهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والعبادة في الهرج في الفتن كثير من الناس يشغل عنها، كثير من الناس يشغل عنها، ولا سيما من استشرف للفتن وأخذ يخوض فيها ويدخل نفسه فيها، فإن الفتن تصرفه عن العبادة. ولهذا قد ينادى للصلاة المكتوبة التي فرضها الله عليه ويبقى مستمرا في انشغاله بالفتن، لا يصلي وهو يظن أنه على خير وهو مضيع لفريضة من فرائض الله. فالفتن تضيع فيها العبادات وتضيع ويضيع الذكر لله سبحانه وتعالى، وتصبح النفس ملتهبة مشتغلة بالفتنة. ولهذا جاء الحث عن نبينا عليه الصلاة والسلام على الإقبال على العبادة في الفتن. والعبادة في الفتن نجاة للعبد من الفتن. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قام ليلة من النوم وقال عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله، ماذا أنزل الله هذه الليلة من الخزائن، وماذا أنزل الله من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات يصلين؟ عبادة. من يوقظ صواحب الحجرات نزلت فتن، المطلوب ماذا؟ عبادة. من يوقظ صواحب الحجرات يصلين؟ من هو هذا الرجل الذي إذا وجد الفتن اشتدت قام يصلي من الليل ويعظم الفريضة ويبكر لها ويعتني بها ويصلي وهو مطمئن؟ قليل من الناس الذي يوفق لذلك. كثير من الناس مع الفتن تشتعل قلوبهم تضطرب نفوسهم وينشغلون عن العبادة، حتى إذا صلى الفرض يصليه عجلا على غير طمأنينة، لأن نفسه مشغولة بالفتنة. فعقد رحمه الله هذه الترجمة العظيمة: باب فضل العبادة في الهرج، يعني في الفتن، وهو الاختلاط والفتن ونحوها. قال: عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج، يعني في الفتن، كهجرة إلي. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال النووي رحمه الله: سبب كثرة فضل العبادة في الهرج أن الناس يغفلون ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا الأفراد.
نعم، لا يتفرغ العبادة في الفتن إلا الأفراد، إلا قلة من الناس يكرمهم الله فتزداد قلوبهم إقبالا على العبادة والذكر والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، هذا المطلوب، يتضرع إلى الله ويلجأ إليه ويدعوه ويسأله التوفيق والسداد، ويدعو لنفسه وللمسلمين أن ينجيهم الله من الفتن. في صحيح مسلم قال نبينا عليه الصلاة والسلام للصحابة رضي الله عنهم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وقال القرطبي رحمه الله: المتمسك في ذلك الوقت والمنقطع إليها المنعزل عن الناس أجره كأجر المهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ناسبه من حيث أن المهاجر فر بدينه ممن يصده عنه للاعتصام بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذا هذا المنقطع للعبادة فر من الناس بدينه إلى الاعتصام بعبادة ربه، فهو في الحقيقة قد هاجر إلى ربه وفر من جميع خلقه.
نعم، يعني هذا كلام متين للقرطبي صاحب المفهم رحمه الله، قاله في شرحه لصحيح مسلم، بين وجه الشبه بين الذي ينشغل بالعبادة في الهرج وبين المهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شبهه به، قال: كالمهاجر إليه. فالمهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام هاجر فرارا بدينه، وأيضا في الفتن هذا الذي ينقطع للعبادة ويقبل على ذكر الله عز وجل، يعني هذا أيضا فرار بالدين، فبينهما هذا الشبه العظيم الذي هو حفظ الدين والذي هو رأس الأمر وأساسه. والسلامة من ما يعيق الإنسان ويصرفه عن دين الله سبحانه وتعالى. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم أعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وأل بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم احفظ إخواننا المسلمين المستضعفين، واحقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. أنبه الدرس يتوقف إلى يوم الاثنين القادم بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب فضل الإحسان إلى المملوك. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب فضل الإحسان إلى المملوك. المملوك يراد به من تحت يد الإنسان من ملك اليمين، من الرقيق، الإماء والعبيد. وقد جاءت الشريعة بالحث على الإحسان إليهم وإكرامهم ومعاملتهم المعاملة الرفيقة الطيبة. ولهذا في هذه الآية الجامعة لما يتعلق بالمعاملة مع الخلق، مع عباد الله، لأن الإحسان الذي أمر الله سبحانه وتعالى به نوعان: إحسان في عبادة الخالق، وإحسان في معاملة المخلوق. وكل من النوعين يتناولهما قول الله سبحانه وتعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. المحسنين أي في عبادة الخالق، والمحسنين في معاملة الخلق. والإحسان في معاملة الخلق كل بحسب مقامه. ولهذا فإن الأبوين لهما من الإحسان للخلق أعلى الدرجة، ولهذا قدم في الآية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. بهما بدأ. كما في الحديث لما قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فهم أحق الناس بالإحسان وأولاهم به، ولهذا قدموا أو قدم في الآية الكريمة الجامعة لمن ينبغي أن يعتنى بالإحسان إليهم عناية عظيمة، وإلا الإحسان كتبه الله على كل شيء كما في الحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء، لكن هؤلاء لهم شأن خاص في الإحسان، ولا سيما الأبوين ثم القرابة ثم اليتامى ثم المساكين ثم الجار القريب جار ذي القربى ثم الجار الملاصق ثم الصاحب بالجنب ثم ابن السبيل ثم الكليمين. هؤلاء كلهم لهم حق في الإحسان، حق خاص، وكل بحسبه وبحاله ومقامه. والشاهد من الآية للترجمة قول الله سبحانه وتعالى: وما ملكت أيمانكم، ففيه الأمر بالإحسان إلى ملك اليمين، الإحسان إلى ملك اليمين. والإحسان إلى ملك اليمين يتناول جانبي الإحسان القولي والفعلي، القول بالكلام الطيب الرفيق اللين الحسن مع البعد عن الغلظة والشدة والفظاظة والألفاظ التي لا تليق، وأيضا الجانب الفعلي بالإكرام والإحسان وعدم تكليفهم بما لا يطيقون، مثل ما سيأتي معنا فيما ساقه المصنف رحمه الله تعالى من أحاديث. نعم.
قال الشارح: والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله يأمر تعالى بعبادته وحده لا شريك له، بأنه الخالق الرازق، وأن لا يشرك به شيئا من مخلوقاته، ويوصي بالإحسان إلى الوالدين والأقربين واليتامى والمساكين والجيران والضيوف والأرقاء، لأن الرقيق ضعيف الحيلة أسير في أيدي الناس. وعن أبي رجاء الهروي قال: لا تجد سيء الملكة إلا وجدته مختالا فخورا، وتلا: وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، ولا عاقا إلا وجدته جبارا شقيا، وتلا: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا.
هذه فائدة حقيقة نفيسة، يعني جديرة بالتأمل، مستفادة من الآيتين. يقول أبو رجاء الهروي: لا تجد سيء الملكة، يعني سيء التعامل مع من تحت يده، إلا وجدته مختالا فخورا، إلا وجدته مختالا فخورا، لأن الله عز وجل بهذا ختم الآية: وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ولا تجد أيضا عاقا، أي لوالديه، إلا وجدته جبارا شقيا، إلا وجدته جبارا شقيا. وتلا قول الله عز وجل: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر رضي الله عنه وعليه حلة وعلى غلامه مثلها، فسألته عن ذلك، فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم وخوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر الغفاري رضي الله عنه وعليه حلة. الحلة هي اللباس الذي يتكون من قطعتين مثل الإزار والرداء، ويقال له حلة لأن إحداهما تحل على الأخرى، فعليه حلة يعني إزار ورداء، وعلى غلامه مثلها يعني ألبس خادمه مملوكه مثل لباسه تماما، لم يميز نفسه عن مملوكه بلباس، جعل لباس مملوكه مثل لباسه تماما. فسألته عن ذلك يعني لو جعلت لغلامك أي لباس وجعلت لنفسك الحلة، فسألته عن ذلك فذكر رضي الله عنه أنه ساب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه قال يا ابن كذا، يعني يعيره بوالدته. حصل منه ذلك أنه ساب رجل، صار بينه وبين رجل مغاضبة مشادة، فسابه بأمه قال يا ابن كذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنك امرؤ فيك جاهلية. من الذي يروي ذلك؟ أبو ذر نفسه رضي الله عنه يروي ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنه إنك امرؤ فيك جاهلية، وهو الذي أيضا يروي رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن رغم أنف أبي ذر، يرويها رضي الله عنه. وأيضا لما تتأمل تجد ما أكرم الله سبحانه وتعالى به الصحابة الكرام رضي الله عنهم من قوة الاستجابة للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني بعد تلك القصة التي حصل فيها مسابة بينه وبين رجل ثم عيره بأمه، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم له إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية، أي فيك خصلة من خصالهم، هذا المراد، فيك جاهلية يعني فيك خصلة من خصال الجاهلية. فمن بعدها عظمت عنده المعاملة الحسنة واللطف ونحو ذلك مع ملك اليمين. إنك امرؤ فيك جاهلية، هم يعني المماليك الأرقة إخوانكم، يجمعكم بهم أخوة الدين، أخوة الإيمان، إخوانكم وخولكم، أكرمكم الله عز وجل بأن كانوا خدما لكم، يقومون بمصالحكم وشؤونكم، فهو أخيك في الوقت نفسه، أكرمك الله بأن كان يقوم على مصالحك وأعمالك، جعلهم الله تحت أيديكم يعني خدما لكم. فمن كان أخوه تحت يده، انظر النصح ما أعظمه والرفق ما أطيبه، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. هذا كله رفق ولطف وإحسان إلى ملك اليمين. من بعد هذه الوصية من النبي عليه الصلاة والسلام أصبح يعامل هؤلاء على أعلى درجة، حتى إنه يسويهم بنفسه في, 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 في لباسه. فذكر سبب ذلك لما قال له، يعني لما رآه حلة غلامه مثل حلته ولباس غلامه مثل لباسه، ذكر له سبب ذلك، وهو ما حصل منه وأيضا ما نصحه به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله فعيره بأمه قال له يا ابن السوداء، قوله فيك جاهلية أي خلق من أخلاق الجاهلية، وهي ما قبل الإسلام سموا به لكثرة جهالاتهم. وقوله هم إخوانكم وخولكم أي أنتم وهم أولاد آدم، وخولكم أي خدمكم. وفي الحديث الندب إلى مساواة المماليك في الطعام واللباس.
الأولى والله تعالى أعلم من يعني قول الشارح أنتم وإياهم، يعني معنى إخوانكم أنتم وإياهم أولاد آدم، أن يقال المراد بالأخوة أخوة الدين، وهي أقوى وأعظم إخوانكم، أي في الدين يجمعكم وإياهم رابطة الدين والإيمان، إنما المؤمنون إخوة. نعم.
قال رحمه الله: وفي الحديث الندب إلى مساواة المماليك في الطعام واللباس، وإن كان الاستئثار جائزا إذا لم ينقصهم عن عادة البلد.
يعني يجوز إذا ميز نفسه وأعطاهم من، لكن الأكمل والأفضل والذي جاء الندب إليه هو الإكرام لهم بمثل ما، ولهذا سيأتي معنا أن الأفضل في الإكرام أن يجلس خادمه معه على طعامه، أن يجلسه معه يأكل إياه من 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 صحن واحد ووعاء واحد، هذا الأفضل. لكن إما استطاع أن يصل إلى الأفضل فيعطيه من نصيبا من الطعام الذي ولي هذا الخادم جلبه وإصلاحه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي علاجه. رواه البخاري. قوله الأكلة بضم الهمزة هي اللقمة.
ثم أورد رحمه الله عن أبي هريرة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، يعني بعث الخادم إلى السوق يشتري الطعام، أصبح الخادم هو الذي ولي جلبه، وهذا الانتقال للطعام والاختيار له والبحث عن الأفضل يوجد شيء من تعلق بالنفس بهذا الطعام، فلا يليق أن يجلبه وينتقيه ويحضره وربما أيضا يتولى إصلاحه ثم لا يكون له نصيب منه، هذا ما يليق. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: فإن لم يجلسه معه، وهذه درجة الكمال، إذا صنع الطعام وهو يأتي بالخادم ويجلسه معه على السفرة يأكل معه. وأهل العلم يقولون أيضا مثل المملوك في المعاملة الحسنة ما يكون عند الإنسان من خادم في بيته أو سائق أو نحو ذلك، فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين، لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي علاجه. معنى ولي علاجه يعني جلبه وإصلاحه وتولى هذا الأمر، فليطعمه أو ليناوله اللقمة واللقمتين والأكلة والأكلتين. وقوله اللقمة واللقمتين والأكلة والأكلتين هذا قليل باعتبار قلة الطعام إذا كان الطعام قليل، لكن إذا كان الطعام الذي جلب فيه وفرة ما يعطيه لقمة أو لقمتين، يعطيه نصيبا أيضا وافرا من الوفرة، وإذا كان قليلا يعطيه من القليل لقمة أو لقمتين، يعني إن كان الطعام قليلا أعطاه قليلا وإن كان كثيرا أعطاه كثيرا. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه الأمر بالتواضع وعدم الترفع على المسلم، ويلتحق بالرقيق من في معناه من أجير وغيره.
التواضع مثل ما قال يجلسه معه يعني يأتي بخادمه على سفرة واحدة يجلسه معه يأكل، فهذا من التواضع. حتى لو لم يتيسر هذا الأمر للمرء في كل مرة، لو في بعض المرات حتى يشعر خادمه أو أجيره بمكانه ومنزله، وحتى يكون في المرء شيء من التواضع. وأيضا قوله ويلتحق بالرقيق من في معناه، يعني من خادم في البيت أو عامل في مزرعة أو سائق لسيارة أو نحو ذلك. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب فضل المملوك الذي يؤدي حق الله تعالى وحق مواليه. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين، متفق عليه.
قال: باب فضل المملوك الذي يؤدي حق الله وحق مواليه. الذي يؤدي حق الله وحق مواليه، الفضل الذي جاء في جميع النصوص التي ساقها في الترجمة هو أن له أجران، ممن يكون ممن يؤتون أجرهم مرتين، ممن يؤتون أجرهم مرتين، مرة على إحسانه في عبادة الخالق سبحانه وتعالى، ومرة على نصحه لسيده ومالكه، فيؤجر مرتين، ممن يؤجر مرتين. وورد في القرآن وأيضا في السنة في أحاديث عديدة ذكر أعمال وأوصاف يؤتى أصحابها الأجر مرتين، والسيوطي رحمه الله جمع في ذلك رسالة سماها مطلع البدرين في من يؤتى أجره مرتين مطبوعة. فجاء في القرآن نصوص عديدة في ذلك، نصوص عديدة في ذلك، وأيضا في السنة. وممن يؤتى أجره مرتين المملوك، إذا كان محسنا في العبادة، عبادة الله، ومحسنا في المعاملة لمالكه، محسنا في المعاملة لمالكه، فيؤجر على إحسانه في عبادة الخالق ويؤجر على إحسانه في المعاملة لمالكه، كما في هذا الحديث قال: إن العبد يعني المملوك إذا نصح لسيده أي مالكه وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك المصلح أجران، والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك، متفق عليه.
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه هو بمعنى الحديث الذي قبله: العبد المملوك المصلح، للعبد المملوك المصلح أجران. أجران، الأجران بيانهما مر في الحديث الذي قبله: أجر على نصحه لسيده وأجر على إحسانه في عبادة الله عز وجل. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال الحافظ رحمه الله: وإنما استثنى أبو هريرة رضي الله عنه هذه الأشياء لأن الجهاد والحج يشترط فيهما إذن السيد، وكذلك بر الأم، فقد يحتاج فيه إلى إذن السيد في بعض وجوهه بخلاف بقية العبادات البدنية.
نعم، يعني المقصود فيما قاله أبي هريرة رضي الله عنه بيان هذا الفضل العظيم، بيان هذا الفضل العظيم الذي جعل للمملوك إذا جمع بين الإحسان في عبادة الله والنصح لمالكه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي عليه من الحق والنصيحة والطاعة أجران. رواه البخاري.
نعم، وهو بمعنى ما قبله.
قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران، متفق عليه.
هذا الحديث جمع حديث أبي موسى رضي الله عنه، جمع النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثلاثة خصال أو ثلاثة أمور يؤتى أهلها وأصحابها الأجر مرتين. الأول رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهذا يؤتى الأجر مرتين، مرة على الإيمان الأول ومرة على الإيمان الثاني، إيمانه بمحمد عليه الصلاة والسلام، الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين. هذا الأول. الثاني قال والعبد المملوك، هذا موضع الشاهد، إذا أدى حق الله وحق مواليه، أحسن في عبادة الخالق ونصح لسيده ومالكه ومواليه. والثالث رجل كانت له أمة أي مملوكة، فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها، فهو مأجور على الأمر الأول الذي هو التأديب والتربية والإحسان في التعليم، هذه لها أجر، والأجر الثاني العتق وتزوجها، وهذا أيضا من التواضع الذي يؤجر عليه، فله أجران. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث فضل هؤلاء الثلاثة، ويشهد لذلك قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. قال المصنف رحمه الله: باب فضل العباد.
وممن يؤتون الأجر مرتين نساء النبي، نساء النبي صلى الله عليه وسلم، كما بين الله عز وجل ذلك في سورة الأحزاب: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب فضل العبادة في الهرج، وهو الاختلاط والفتن ونحوها.
في الهرج،
أحسن الله عليكم. قال: عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. رواه مسلم.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: فضل العبادة في الهرج. ما هو الهرج؟ قال: الاختلاط والفتن ونحوها. اختلاط الأمور، نشوب الفتن بين الناس. العبادة في ذاك الحين كهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والعبادة في الهرج في الفتن كثير من الناس يشغل عنها، كثير من الناس يشغل عنها، ولا سيما من استشرف للفتن وأخذ يخوض فيها ويدخل نفسه فيها، فإن الفتن تصرفه عن العبادة. ولهذا قد ينادى للصلاة المكتوبة التي فرضها الله عليه ويبقى مستمرا في انشغاله بالفتن، لا يصلي وهو يظن أنه على خير وهو مضيع لفريضة من فرائض الله، فالفتن تضيع فيها العبادات وتضيع ويضيع الذكر لله سبحانه وتعالى، وتصبح النفس ملتهبة مشتغلة بالفتنة. ولهذا جاء الحث عن نبينا عليه الصلاة والسلام على الإقبال على العبادة في الفتن، والعبادة في الفتن نجاة للعبد من الفتن. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قام ليلة من النوم وقال عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله ماذا أنزل الله هذه الليلة من الخزائن وماذا أنزل الله من الفتن. من يوقظ صواحب الحجرات يصلين؟ عبادة. من يوقظ صواحب الحجرات نزلت فتن، المطلوب ماذا؟ عبادة. من يوقظ صواحب الحجرات يصلين؟ من هو هذا الرجل الذي إذا وجد الفتن اشتدت قام يصلي من الليل ويعظم الفريضة ويبكر لها ويعتني بها ويصلي وهو مطمئن؟ قليل من الناس الذي يوفق لذلك. كثير من الناس مع الفتن تشتعل قلوبهم تضطرب نفوسهم وينشغلون عن العبادة، حتى إذا صلى الفرض يصليه عجلا على غير طمأنينة لأن نفسه مشغولة بالفتنة. فعقد رحمه الله هذه الترجمة العظيمة باب فضل العبادة في الهرج، يعني في الفتن، وهو الاختلاط والفتن ونحوها. قال عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج، يعني في الفتن، كهجرة إلي. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال النووي رحمه الله: سبب كثرة فضل العبادة في الهرج أن الناس يغفلون ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا الأفراد.
نعم، لا يتفرغ العبادة في الفتن إلا الأفراد، إلا قلة من الناس يكرمهم الله فتزداد قلوبهم إقبالا على العبادة والذكر والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، هذا المطلوب، يتضرع إلى الله ويلجأ إليه ويدعوه ويسأله التوفيق والسداد ويدعو لنفسه وللمسلمين أن ينجيهم الله من الفتن. في صحيح مسلم قال نبينا عليه الصلاة والسلام للصحابة رضي الله عنهم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وقال القرطبي رحمه الله: المتمسك في ذلك الوقت والمنقطع إليها المنعزل عن الناس أجره كأجر المهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ناسبه من حيث أن المهاجر فر بدينه ممن يصده عنه للاعتصام بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذا هذا المنقطع للعبادة فر من الناس بدينه إلى الاعتصام بعبادة ربه، فهو في الحقيقة قد هاجر إلى ربه وفر من جميع خلقه.
نعم، يعني هذا كلام متين للقرطبي صاحب المفهم رحمه الله، قاله في شرحه لصحيح مسلم، بين وجه الشبه بين الذي ينشغل بالعبادة في الهرج وبين المهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شبهه به، قال: كالمهاجر إليه. فالمهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام هاجر فرارا بدينه، وأيضا في الفتن هذا الذي ينقطع للعبادة ويقبل على ذكر الله عز وجل، يعني هذا أيضا فرار بالدين، فبينهما هذا الشبه العظيم الذي هو حفظ الدين والذي هو رأس الأمر وأساسه. والسلامة من ما يعيق الإنسان ويصرفه عن دين الله سبحانه وتعالى. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم أعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وأل بين قلوبنا وأهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم احفظ إخواننا المسلمين المستضعفين واحقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ونبه الدرس يتوقف إلى يوم الاثنين القادم بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.